بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تسجل لكم هذه المحاضرة.
الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في لقائنا هذا لقاء شهر ذي القعدة عام 1400 في الجامع الكبير في عنيزة، نبحث بما هو مناسب للحال، ألا وهو تذكير الأمة بما جرى لنبيها محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة هي من أهم الغزوات، ألا وهي غزوة ذي الحديبية. غزوة ذي الحديبية، بل غزوة الحديبية، كان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتمر في شهر ذي القعدة، وهو من أشهر الحج، وذلك في السنة السادسة من الهجرة. أراد ذلك لأن العرب في جاهليتها تنظر إلى الحج والعمرة نظرة مادية لكسب المال، فكانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز، وأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ويقولون إذا عفى الأثر، يعني أثر المسير، يعنون أثر المسير، وبرأ الدبر، يعني الجروح التي تكون على الرواحل من الشد عليها، ودخل صفر، حلت العمرة لمن اعتمر، أو قالوا وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العقيدة، وخرج في ذي القعدة وهي من أشهر الحج، بل هي أوسط أشهر الحج، لأن أشهر الحج ثلاثة: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة. خرج معتمرا ليبين أن الشرع يخالف هذه العادة أو هذه السنة التي سنها أهل الجاهلية، وأن العمرة في أشهر الحج مشروعة مقربة إلى الله عز وجل. فخرج عليه الصلاة والسلام من المدينة متوجها إلى مكة في السنة السادسة من الهجرة، ولما علمت بذلك قريش أخذتها الأنفة والكبرياء وحمية الجاهلية، فمنعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، منعوه حين وصل الحديبية. والحديبية مكان بين مكة والمدينة على طريق جدة، بعضها من الحرم وبعضها من الحل، نزل النبي صلى الله عليه وسلم هناك وجعل يراسل قريشا ليدخل ويعتمر ويخرج من مكة لا يتعرض لأحد، ولكن قريشا في كبريائها وغطرستها منعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يمكن أن يتحدث الناس أننا أخذنا ضغطة، يعني أخذنا كرها حيث دخل عدونا وهو الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بلادنا. وجرت المراسلات بينهم حتى أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه ليفاوضهم. وفي النهاية اتفقوا على الشروط التي سنذكرها. جاء الكاتب ليكتب فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لأن هذه البسملة هي بسملة الرسل. قال الله تعالى عن سليمان حين كاتب بلقيس ملكة اليمن في سبأ قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أملى النبي صلى الله عليه وسلم على الكاتب أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال مندوب قريش نحن لا نعرف الرحمن الرحيم، لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. تنازل، وسبب تنازله أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل الحديبية كان إذا وجه ناقته نحو مكة بركت وأبت أن تسير، وإذا وجهها إلى خلف سارت. فقال الصحابة رضي الله عنهم خلأت القصوى، خلأت يعني حرنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام يدافع حتى عن البهائم، لا يريد الظلم ولا أن تظلم البهيمة. ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، بل هي سهلة لينة منقادة مع قائدها، لا تبرك إلا حيث بركها ولا تثور إلا حيث ثورها، ولكن حبسها حابس الفيل، الفيل الذي أرسله أبرهة إلى مكة ليهدم الكعبة به، فحبسه الله تعالى. والقصة مشهورة في سورة الفيل. المهم أن الكاتب لما أراد أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم وأبى مندوب قريش قال اكتب بسم الله باسمك اللهم، ثم قال اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله قريشا، محمد رسول الله. قال مندوب قريش لا تكتب رسول الله، لو نعلم أنك رسول الله ما منعناك. شف أعوذ بالله، يعني كبريا. ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال اكتب محمد ابن عبد الله. ثم قال عليه الصلاة والسلام والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. ثم جرى الصلح، صلحا عجيبا، أن يوضع الحرب بينهم 10 سنين. هذا واحد، أن من شاء أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن شاء أن يدخل في عهد قريش دخل. الثالث، أن من جاء من المسلمين إلى قريش فإنهم لا يردونه. ومن جاء من قريش إلى المسلمين فإنهم يردونه. ما تقولون في هذا الشرط؟ ها؟ شرط جائر، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام التزم به لأن فيه تعظيم حرمة الله. خامسا، أن يرجع من عمرته هذه ولا يكمل العمرة، مع أنه لو جاء رجل مشرك من أقصى نجد لأذنت له قريش أن يدخل مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين هم أولى الناس بالمسجد الحرام أقول منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام وهو أولى الناس بالمسجد الحرام، منعوه منه ولو جاء بدوي جاف من أقصى نجد لأذنوا له. الشرط هذا الخامس، أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكمل عمرته، وفي العام القادم يدخل مكة لكن معه السيوف في جرابها، ولا يمكث فيها إلا 3 أيام فقط ثم يخرج. انتبه يا أخي، جرى الصلح على هذه المواد، وحصل في هذا أخذ ورد من الصحابة، ومن أشد من تكلم في هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ناقش النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح وقال: كيف يا رسول الله نرجع؟ ألست تحدثنا أننا ندخل مكة ونطوف بالبيت؟ قال: نعم كنت أقول هذا، ولكن هل قلت لك إنك تدخله هذا العام؟ قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوف به، ولكن في سنة أخرى. ثم قالوا: يا رسول الله، كيف نعطيهم أن من جاء منهم مسلما رددناه إليهم، ومن ذهب منا إليهم لا يردونه إلينا، كيف هذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أما من جاء إلينا ثم رددناه إليهم فسوف يجعل الله له فرجا ومخرجا، وأما من ذهب منا إليهم يعني فقد اختار لنفسه ما اختار. أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن ينحروا هديهم وأن يحلوا من إحرامهم ويحلقوا رؤوسهم ويرجعوا إلى المدينة. فكأنهم رضي الله عنهم لشدة الأمر وشدة واقعه في نفوسهم كأنهم تأخروا بعض الشيء، يرجون أن يكون هناك نسخ لما حصل، وليس قصدهم عصيان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل النبي عليه الصلاة والسلام يرجع. فلما تلكأوا بعض الشيء دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة إحدى أمهات المؤمنين، وكانت امرأة عاقلة، فرأته مغضبا فقالت: ما الذي أغضبك؟ قال: أمرت الناس بكذا وكذا ولكن لم يفعلوا. قالت: أتريد أن يفعلوا؟ قال: نعم. قالت: اخرج وادعو الحلاق واحلق رأسك. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فدعا الحلاق فحلق رأسه، فجعل الناس يحلقون رؤوسهم حتى كاد يقتل بعضهم بعضا. سبحان الله، اقتداء الناس بأفعال الإنسان أكبر من اقتداءهم بأقواله. فحلوا ورجعوا. حصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام التزم بالعهد، فقدم رجل إلى المدينة مسلما من قريش، خرج مسلما وجاء إلى المدينة، ثم قال للرسول عليه الصلاة والسلام إنه جاء مسلما مهاجرا لا يريد الرجوع إلى قريش، فإذا برجلين من قريش قد أتيا خلفه يطالبون برده إلى قريش، فأعطاهم الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل. لماذا؟ وفاء بالعهد. فلما كانوا في أثناء الطريق قال أبو بصير لأحد الرجلين: أرني سيفك، ما أحسن هذا السيف، ما أجوده، وصار يثني على السيف، أعطني إياه أنظره. فلما أعطاه إياه سله من غمده ثم أطن به رأس صاحبه، ضربه وإذا رأسه قد بان من جسده. صاحبه القرشي هرب إلى المدينة خاف أن يقتله، فلما هرب إلى المدينة ووصل النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بأبي بصير وراءه، فقال: يا رسول الله، إن الله قد أوفى بعهدك، أما العهد الذي بينك وبينهم فقد وفيت به وسلمتني إليه، وأما أنا فأنجاني الله منهم فلا تردني إليه، رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو يجد من ينصره. نعم، تعجب منه وقال: ليس بهين، لو يجد من ينصره. لما قال هذه الكلمة وقعت من أبي بصير موقعها، وعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يرده إليه، فخرج من المدينة، خرج هاربا ونزل على سيف البحر، وهو طريق قريش من الشام إلى مكة، وتعرفون حاجة قريش إلى الشام، فإنهم في أيام الصيف لا يتجرون إلا من الشام لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام. فسمع بعض رجال المسلمين الذين في مكة أن أبا بصير هناك، وأنه يترصد عير قريش، وما جاء من عير أخذه. اجتمع إليه نفر، فصار كلما جاءت عير قريش أخذوها، لأن مال قريش حلال، كفار محاربون، ليس بينهم وبين هؤلاء الذين خرجوا منهم عهد. فأرسلت قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: اكفنا شر هؤلاء النفر وردهم إلى المدينة. فرجع أبو بصير ومن معه إلى المدينة، فكان هذا مصداق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من رددناه إليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. هذه القصة فيها عبر عظيمة كثيرة، تكلم على بعضها ابن القيم في زاد المعاد، وفيها منقبة لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. المنقبة هي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس تحت شجرة في الحديبية، وجعل الناس يبايعونه على أن لا يفروا أبدا، وسبب هذه المبايعة أن الناس تحدثوا أن عثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش قتل، والرسول لا يقتل، حتى في الكفر لا يقتل الرسول المفاوض، ف فبايع على أن يقاتلهم إذا كانوا قد قتلوه، قد قتلوا عثمان، ولكن عثمان رضي الله عنه لم يقتل، لكن حصلت لهم هذه المبايعة التي فيها عزهم. أنزل الله في هذه المبايعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو الصلح، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. أما عثمان فرجع سالما، وكان رضي الله عنه له قبيلة ذات جاه في قريش، فقول له: يا عثمان، أنت قدمت إلينا، وهذا البيت انزل فطف به. قال: والله ما أطوف به ورسول الله صلى الله عليه وسلم محصور عنه أبدا. وأبى أن يطوف بالبيت مع تيسره له، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم محصور عنه. فلما رجع سالما قائما بما بالهدف الذي أرسل فيه، قد يقول قائل: إنه فاتته هذه المبايعة، لأنه كان حين المبايعة في مكة. ولكننا نقول إن هذه المبايعة لم تفته رضي الله عنه، فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم إحدى يديه على الأخرى وقال: هذه يد عثمان، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم بعثمان بنفسه، فكانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان خيرا من يد عثمان لعثمان. سبحان الله. أنا أريد منكم أن تقرأوا هذه القصة في زاد المعاد لتعتبروا بما فيها من العبر، كما أريد أيضا أن تقرأوا جميع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها والله زيادة الإيمان، وفيها زيادة المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وفيها العبر في التوحيد، في الفقه، في الخلق، في كل شيء. إنها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق وأسدهم رأيا وأرجحهم عقلا عليه الصلاة والسلام. لذلك اشتروا هذا الكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد، وطالعوا فيه السيرة، كما أن هذا الكتاب فيه فوائد طبية أيضا، فيه فوائد طبية استخلصها بعضهم ووضعها في كتاب مستقل. وحدثني طبيب أمريكي أسلم وحسن إسلامه، حدثني هنا في بلادنا، أنه استفاد من الطب النبوي، حتى أنه يقول: من جملة ما حملني على الإسلام ما وجدت فيه من النظافة والأخلاق الفاضلة الطيبة، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، يعني حسب من الأكل والشرب لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة، يعني لا بد أن يأكل، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لو أننا طبقنا هذا ما أصابنا مرض من داء البطنة، ولكن نحن نأكل حتى نملأ البطن، حتى نملأه طعاما. ويقول بعض الناس: سأملأ بطني طعاما، وأما الماء فهو دقيق يجد منافذ، وأما النفس فهو حربة يشق عن نفسه. كل هذا غلط. كل قليلا ومتى جعت فكل ثانية
حتى تعطي الجسد غذاءه شيئا فشيئا على وجه يتحمل. وضرب بعض الناس مثلا للمعدة برجال عمال أعطوا أعمالا كثيرة ترهقهم، نعم، فجعلوا يعملون، فإذا هم في مدة قصيرة قد تعبوا وتمزقت قواهم. أما إذا أعطيت المائدة ما ينفعها بدون مشقة عليها فهذا خير لها وللبدن، وبإذن الله لن تصاب بأمراض تتعلق في البطنة إذا مشيت على ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام. المهم أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إذا قرأ الإنسان بتأمل واعتبار نفعته نفعا عظيما. نحن نتذكر هذه الغزوة ونعرف مدى ما يضمر المشركون للمسلمين، والحقيقة أننا في زمننا هذا مع الأسف الشديد في غفلة شديدة، نظن أن المشركين أو الكفار من اليهود والنصارى نظن أنهم أولياء لنا، ولكننا نقول إيمانا وعقيدة إنهم أعداء لنا. نقول ذلك إيمانا وعقيدة قبل أن نستشهد بالحوادث التي تقع منهم، لأن الله تعالى يقول في كتابه: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. أما الوقائع فأنتم انظروا إلى ما حدث من الطائفة اليهودية في استحلالها بيت المقدس وليسوا بأهله. من أهل بيت المقدس؟ المسلمون، لا نقول العرب أيضا، العرب إذا لم يكونوا على دين الله فليسوا أهل الله، لأن الله يقول: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من؟ عبادي الصالحون. هذا اللي هم أهل الأرض. وقال موسى لقومه وكانوا هم المؤمنين في ذلك الوقت، قال: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لأنهم يقاتلون قوما جبارين كفارا فكانوا أحق بالأرض منهم. أما بعد أن فتحت الأرض أرض الشام على أيدي المؤمنين فهم أهلها وهم أحق بها. وأقول أن في ظني والعلم عند الله لا يمكن أن تسترد الشام وأخص بذلك فلسطين إلا بما استردت به في أول في صدر هذه الأمة بقيادة كقيادة من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، برجال كجنود عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لا يقاتلون إلا لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا حصل هذا للمسلمين فإنهم سيقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي تحت الشجرة فتنادي الشجرة: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي تحتي فاقتله. أما ما دام الناس ينظرون إلى هذا القتال إلى هذه العداوة بيننا وبين اليهود على أنها عصبية قومية فلن نفلح، لن نفلح أبدا، لأن الله لن ينصر إلا من ينصره، كما قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فنحن إذا رأينا صدر هذه الأمة بماذا انتصرت هذه الأمة وعلى أي أساس؟ على التوحيد، الإخلاص لله،
الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، البعد عن سفاسف الأمور، عن الأخلاق الرديئة، عن الفحشاء والمنكر، عن تقليد الأعداء. المشكل أن من الناس اليوم من يرى أن تقليد الكفار عزا وشرف، من يرى أن تقليد الكفار عز وشرف، من الناس اليوم من يرى أن تقليد الكفار عز وشرف، ويرون أن الرجوع إلى ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه تأخر وتقهقر، طبق ما قال الأولون، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. فعلينا أيها الإخوة أن نرجع لنقرأ ونتأمل فيما سبق في صدر هذه الأمة حتى نأخذ بما كانوا عليه، وحينئذ يكتب لنا النص. وإني أقول وأكرر، يجب علينا أن نحذر، أن نحذر من شرور أنفسنا، وأن نحذر من شرور عباد الله من الكفار والمنافقين وأتباعهم. ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا ولكم النصر بدينه، وأن ينصرنا به وينصره بنا، وأن يجعلنا من أوليائه وحزبه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا ما قاله السائل في أن في قلوب الناس للعلماء مكانة، لأن الناس لا يزالون بخير ما عظموا ولاة أمورهم، اتباعا لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولي الأمر منا هم العلماء والأمراء، أما العلماء فهم أولو الأمر في شرع الله، يبينونه للأمة ويوضحونه لهم وينشرونه بينهم. وأما الأمراء فهم أولو الأمر المنفذون لأمر الله، الملزمون لعباد الله به. ولهذا كان مرجع أولي الأمر من الأمراء إلى أولي الأمر من العلماء، إذ أن الأمراء إذا ساروا بدون العلماء فقد يضلون ضلالا بعيدا، وإذا لم يأخذوا بما دل عليه شريعة الله، بما دلت عليه شريعة الله، أو بما جاءت به شريعة الله، إذا لم يأخذوا بما جاءت به شريعة الله فإن معصية الناس لهم تكون بقدر معصيتهم لله. وهذه نقطة يجب أن نتفطن لها، معصية الناس لولاة الأمور بقدر معصية ولاة الأمور لله عز وجل. فكلما أطاع ولاة الأمور ربهم أخضع الله لهم قلوب الناس وأطاعوهم ولم يتمردوا عليهم. فمن اتقى الله في من ولاه الله عليه اتقاه من ولاهم الله عليه، والعكس بالعكس. ويذكر أن عبد الملك بن مروان لما رأى تمرد الناس عليه جمع أشراف الناس وخطبهم وقال لهم: إنكم تريدون منا أن نكون لكم كأبي بكر وعمر، فأنتم كونوا لنا كرجال أبي بكر وعمر فنكون لكم كأبي بكر وعمر. وجاء رجل من الخوارج إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال له: يا علي، ما بال الناس خرجوا عليك ولم يخرجوا على أبي بكر وعمر؟ فقال له: لأن رجالي أنت وأمثالك، ورجال أبي بكر أنا وأمثالي. فألقمه حجرا. فالمهم أن ولاة الأمر إذا كانوا مرجع الناس فإن الناس في خير، أما إذا تمرد الناس عن ولاة الأمر فخالفوا العلماء بغير علم وتمردوا على الحكام فذلك عنوان الشقاء في هؤلاء وهؤلاء. فالواجب علينا احترام ولاة أمورنا من العلماء، واحترام ولاة أمورنا من الأمراء، وأن نبذل لهم النصيحة. وبذل النصيحة ليس هو الفضيحة على رؤوس المنابر وفي المجالس العامة في تتبع مساوئهم، قال العالم الفلاني كذا وكذا وقد أخطأ، يعني بعض الناس قال العالم الفلاني كذا وكذا وقد أخطأ وهذا غلط، فعلت الدولة كذا وكذا وقد أخطأت، هذا ليس من النصيحة في شيء. النصيحة أن تتصل بالمخطئ إما بواسطة أو بغير واسطة وتبين له خطأ، فقد يكون مع المناقشة يتبين للجميع الصواب، إما أن يكون الصواب معك فيرجع إليك، وإما أن يكون معه فترجع إليه، وإما أن يكون كل منكم له وجهة نظر يعذره فيها الآخر. وأما من وراء جدر يقع الناس في أعراض العلماء أو يقعون في أعراض الأمراء فإن هذا لا شك عنوان على التفرق وتمزق الأمة. فإذا كان كما قال السائل وفقه الله للعلماء مكانة في قلوب الناس فهذا عنوان الخير والسعادة، ونرجو أن يكون في قلوب الناس أيضا مكانة أن يكون في قلوبهم مكانة لولاة الأمر من الأمراء، وأن يناصحوهم وأن يعلموا أنهم بشر ليسوا معصومين من الخطأ، هم يخطئون كما يخطئ البشر. أنت الآن في بيتك ألست تخطئ في تربية أولادك؟ إذن هم قد يخطئون مع أن دائرة عملهم أوسع من دائرة عمل البيت، عمل البيت محصور، لكن ولاة الأمور دائرة عملهم واسعة جدا. لهذا أقول إن من نعمة الله على الأمة أن يكون بينهم وبين ولاة أمورهم من العلماء والأمراء مودة واتصال ومناصحة، وعلى كل من تبين له الحق من هؤلاء وهؤلاء أن يرجع إليه، لأن الله يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أما ما ذكره من الفقرات في السؤال فكلها ترجع إلى شيء واحد: إذا اختلف على الإنسان أهل العلم سواء في فتوى استفتاهم فيها أو في كلام سمعه منهم فإن الواجب أن يتبع الإنسان من يرى أنه أقرب إلى الصواب، إما لسعة علمه، وإما لقوة فهمه، وإما لقوة إيمانه وأمانته. هذا هو الواجب. ويشهد لذلك أن المريض لو عرض نفسه على طبيبين فوصف له أحد الطبيبين دواء ووصف له الثاني دواء آخر يغاير الأول، فبمن يأخذ؟ ها؟ بقول من يرى أنه أقرب إلى الصواب لحذقه واطلاعه ومعرفته وتجربته. كذلك أيضا ما يتعلق بالفتوى في الدين، اتبع من ترى أنه أوثق في العلم ساعة وفهما وفي الديانة والأمانة. فإن تساوى عندك الأمران وترددت في أيهما أرجح، فقال بعض العلماء أنت مخير، أنت مخير، إن شئت خذ بقول هذا وإن شئت خذ بقول هذا في هذه المسألة وغيرها أيضا. وقال بعض العلماء خذ بالأشد لأنه أحوط، وقال آخرون خذ بالأيسر لأنه للشريعة أوفق، فإن الشريعة مبناها على إيش؟ على اليسر والسهولة. فمن صدق الله عز وجل في ذلك وقارن بين العالمين ولم يترجح له أحدهما، فهذه أقوال العلماء في هذه المسألة. القول الأول إيش؟ جميعا عجيب. القول الأول التخيير، إن شئت أخذ بهذا أو بهذا، حتى لو أخذت بقول أحدهما اليوم فلك أن تأخذ بقول الآخر غدا. الثاني الأشد لأنه أحوط. الثالث الأيسر لأنه أوفق للشريعة. وعندي أن هذا أصح، الأخير أصح، أن تأخذ بالأيسر لأنه أوفق للشريعة، والأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة. ولكن المحذور أن تذهب إلى عالم ترضاه في علمه ودينه وتستفتيه، ثم إذا أفتاك بما لا يوافق هواك ضربت بفتواه عرض الحائط، ثم ذهبت إلى رجل آخر لعله أيسر. هذا هو الحرام، لأن هذا تلاعب بدين الله. وما أكثر الذين يفعلون ذلك، يستفتي هذا العالم فإذا لم يوافقه على هواه قال اذهب إلى فلان، ذهب إلى فلان فوجد قوله أشد من الأول، قال كل هذول ما عندهم علم، دور ثالث، فذهب إلى ثالث ورابع وخامس حتى أصل إلى ما يوافق هواه. فحينئذ يقول ألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالإياب المسافر. هذا هو الذي لا يجوز. طيب، فإذا قال قائل هذا رجل في قرية ليس عنده عالم متبحر، هل يسأل من فيها على نية أنه متى وجد عالما أحسن منه سأله أو لا؟ نقول نعم، إذا كان في قرية ليس عنده علم متبحر وسأل من يظنه أعلم الناس فيها فليسأل على نية أنه متى وجد عالما متبحرا سأله، فهذا لا بأس له. نعم.
فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الامتحانات بعد الحج مباشرة، فسبب ذلك إحجام كثير من الشباب والفتيات عن أداء الفريضة التي فرضها الله عليهم مع استطاعتهم لها وقدرتهم عليها، فهل يأثمون بذلك؟ وهل الحج واجب على الفور؟ وهل الامتحان سبب شرعي يبيح لهم تأخير الفريضة؟
القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور، وأنه لا يجوز للإنسان أن يؤخره إلا لعذر شرعي. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تأخر الصحابة عن التحلل في غزوة الحديبية غضب. ودليل آخر أن الإنسان لا يدري ما يعرض له، فقد يؤخر الحج هذه السنة ثم يموت ويبقى معلقا. ولكن إذا كان حجه يؤثر عليه في الامتحان فله أن يؤخره إلى السنة القادمة. ولكني أشير عليه أن يأخذ دروسه معه ويحج، هذا إن كان يسافر إلى الحج مبكرا. أما إذا كان يتأخر في الحج فإني لا أظنه يضر. ومعلوم أن بإمكان الإنسان أن تكون أيام الحج التي يستغرقها 4 أيام. هل يمكن؟ ها؟ يذهب يوم عرفة 9 و10 و11 و12 ويكون متعجلا. يجوز إذا رمى في اليوم 12 بعد الزوال أن يخرج ويطوف الوداع ويمشي له 4 أيام، لا أظن أنها تضره شيئا. فالإنسان الحريص يمكنه أن يحج ولا يؤثر ذلك عليه شيئا، كما أن الإنسان إذا اعتمد على الله وتوكل عليه وأتى بالحج واثقا بالله عز وجل فإن الله سيسر له الأمر. نعم.
أكثر من سؤال يسأل الإخوة فيه عما انتشر من كثرة الأيدي العاملة غير المسلمة في هذه الجزيرة وإدخالهم إليها بأعداد كثيرة جدا، وخاصة أننا نرى أن النصارى يقتلون المسلمين بالجماعات، فما حكم ذلك؟ وما حكم من أتى بهم أو سهل مجيئهم إلى هنا، خاصة مكاتب الاستقدام وأصحاب المؤسسات؟ وهل الأموال التي يأخذونها إذا كان عملهم محرما بسبب عمل أولئك هل هو حلال أم حرام؟ ما ردكم على من يقول إن العامل المسلم ليس أمينا ولا يعلم ولا يعمل جيدا؟ وفقكم الله وجزاكم الله خيرا.
أما الأول وهو استقدام غير المسلمين إلى هذه الجزيرة، فإني أقول له يتأهب للجواب، جواب النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة حيث قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وليعلم أن الموت قريب، وأن الدنيا لن تبقى له ولن يبقى هو للدنيا، فليحرر الجواب الصحيح الذي ينجيه من عذاب الله والذي ينجيه من الآثار السيئة التي تنتج عن كثرة المسلمين عن كثرة غير المسلمين في هذه الجزيرة. ولقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، أيقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فقال الزينب: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فإذا كثر غير المسلمين في هذه الجزيرة فويل لهم من شر قد اقترب، ويل لهم من شر قد اقترب والعياذ بالله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام:
ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. فأقول لمن يستقدم هؤلاء العمال مع أننا لسنا بحاجة إليهم، أقول له ليعد الجواب الصحيح إذا سئل يوم القيامة عن فعله وعن مصادمته لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. هذا جوابي على من استقدمه. وأما ما من يكسبه وأما ما يكسبه من عمله إذا كان محرما فإني أجيبه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فكل عين محرمة وكل منفعة محرمة فإن عوضها محرم، بهذه القاعدة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وأما قول القائل إن المشركين أو الكفار أنصحوا من المسلمين، فأنا أجيبه بقول رب العالمين: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. فإذا كان عضلاته شديدة وبدنه قويا فليجب عن هذه الآية: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. والعجيب أن بعض الناس يجلب عمالا يمكن أن يقوم بمثل عملهم المسلمون، يعني ليس العمل الذي يجبهم إليه عملا لا يجيده المسلم، بل هو عمل سهل يجيده المسلم وغير المسلم، ثم يختار الكافر على المسلم. وأدنى ما يكون في جلب الكفار إلى البلاد أن الغيرة التي كانت في قلوب المؤمنين أولا والهيبة من إيواء الكفار وموالاتهم ومودتهم فقدت إلا من شاء الله، حتى كان بعض الناس يظن أنهم إخوة لنا، بل يسميهم إخوة، الأخ فلان. سبحان الله، سلب الإيمان من قلبك حتى جعلت عدو الله أخلك، نسأل الله السلامة. ولكن كيف نحل هذه المشكلة التي وقعنا فيها كما قال السائل؟ أولا يجب علينا أن ندعو هؤلاء للإسلام وأن لا نيأس من إسلامه. ولكني بلغني شيء يحزن القلب، بلغني أن بعض الكفلاء سامحهم الله وهداهم إذا رأوا داعية يدعو للإسلام عمالهم منعوه وقال: لا تفسدهم علينا. أعوذ بالله، والله لا يقول أحد إن الكافر إذا أسلم فهو فساد إلا من أفسد الله قلبه وأعمى بصيرته. وإننا نعلم أن إخواننا الذين أسلموا من هؤلاء العمال صاروا أنصح بكثير مما كانوا عليه من قبل، وربما أن الشيخ الأخ حمود يدري عن ذلك، صاروا أنصح وأتقن عملا وأحسن خلقا، وهذا هو اللائق بالمسلم: ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبه. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا صراطه المستقيم.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل ترميم المساجد يؤجر عليه الإنسان كبناء المسجد؟
لا، ترميم المساجد على نوعين: النوع الأول ترميم كمالي لا حاجة إليه، فهذا
أخشى أن يكون المرمم إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، لأنه إذا كان لا حاجة إليه ولكن ليس فيه إلا تجميل المسجد صار فيه إضاعة مال بلا فائدة، والمال الذي تنفقه على هذا الترميم أنفقه في مساجد أخرى ينتفع الناس بها. وترميم دعت الحاجة إليه دون الضرورة، مثل أن يكون البلاط قد تقشع أو التليص قد تقشع ولكن المسجد قائم، فهذا يؤجر عليه الإنسان لأن فيه تنظيفا للمسجد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. القسم الثالث من الترميم ترميم تدعو إليه الضرورة، كتصدع الجدران في مساجد الطين، وتصدع الجسور في مساجد المسلح وما أشبه ذلك، فهذا يعطى حكم بنائها لأن ترميمها ضروري. فالترميم إذن كم؟ ثلاثة أقسام. نعم.
سائل يقول: ما حكم توبة من تاب من ذنب ثم رجع إلى ذلك الذنب مرات عديدة ثم تاب كذلك مرات عديدة وبعد ذلك من الله عليه بالتوبة الصادقة ولم يرجع إلى هذا الذنب؟ أفتونا وفقكم الله.
توبة هذا المذنب صحيحة، لا التوبات الأولى ولا التوبة الأخيرة، كلها صحيحة، لأن كل من أذنب ذنبا ثم تاب إلى الله منه وتمت شروط التوبة في حقه قبل الله توبته. فإذا دعته نفسه إليه مرة أخرى وفعله فليتب ثانيا وثالثا ورابعا، لقول الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن المهم أن تكون التوبة صادقة وأن يكون عازما على أن لا يعود إلى هذا الذنب، وليست التوبة مهزهزة، يعني يتوب وهو في قلبه نية للعود إلى الذنب، فإن هذه التوبة ليست صحيحة. لكن إذا كانت توبة صحيحة وكان حين فعل الذنب عازما على أن يتخلى على أن لا يعود إليه، فإنه إذا عاد إليه مرة ثانية لا تنهدم توبته الأولى، بل توبته الأولى صحيحة، وكلما أذنب وتاب تاب الله عليه.
سائل يقول: امرأة في بادية قاعدة في بيتها لمرض بها لا يمنعها الصوم، ولكنها لا تعرف الأشهر سوى رمضان، فلما جاء رمضان كانت تسأل امرأة قريبة لها هل جاء رمضان أم لا، وذلك من أجل أن تصوم، ولكن قريبتها كانت سيئة فكذبت عليها وقالت نحن في شهر شعبان ولم يأتي رمضان، فصدقتها فلم تصم، وعلى إثر انقضاء رمضان ماتت، فندمت هذه القريبة على ذلك، فهل تصوم عنها أو لا تصوم؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء.
الظاهر لي أنها تصوم عنها لأنها هي التي غرتها، ومن أتلف شيئا فعليه ضمان، وعليها أيضا أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت من تغرير هذه المرأة المسلمة الجاهلة. فلو صامت عنها فأرجو أن يكون ذلك كفارة لها عما صنعت فيها. نعم.
سائل يقول: زيارة المقابر هل تختص بيوم معين كالعيدين والجمعة أو في وقت معين من اليوم أم أنها عامة؟ وماذا يجاب عما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أنها تزار في يوم الجمعة؟ وهل يعلم الميت بزيارة الحي له؟ ثم أين يقف الزائر من القبر؟ وهل يشترط أن يكون عنده أم يجوز ولو كان بعيدا عنه؟
زيارة المقابر سنة في حق الرجال، لأنها ثبتت بقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يزورها، ولا تتقيد الزيارة بيوم معين، بل تستحب ليلا ونهارا في كل أيام الأسبوع. ولقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الفقيع ليلا فزارهم وسلم عليهم. والزيارة مسنونة في حق الرجال، أما النساء فلا يجوز لهن الخروج من بيوتهن لزيارة المقبرة، ولكن إذا مررن بها ووقفنا وسلمنا على الأموات بالسلام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به، لأن هذا ليس مقصودا، وعليه يحمل ما ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وبه يجمع بين هذا الحديث الذي في صحيح مسلم والحديث الذي في السنن أن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور. وأما هل يعرف نعم وأما تخصيص الزيارة في يوم الجمعة أو أيام الأعياد فلا أصل له، ليس في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. وأما هل يعرف من يزوره، فقد جاء في حديث أخرجه أهل السنن وصححه ابن عبد البر وأقره ابن القيم في كتاب الروح أن من سلم على ميت وهو يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. نعم.
يقول: وأين يقف
الزائر؟ نقول: يقف عند رأس الميت مستقبلا إياه، فيقول: السلام عليك ورحمة الله وبركاته، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، ويدعو له بما شاء ثم ينصرف. وهذا غير الدعاء العام الذي يكون لزيارة المقبرة عموما، فإنه يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم.
ما رأي فضيلتكم في المقصورة التي توضع على المرأة الميتة على نعشها لتسترها؟ السؤال: هل للمرأة عورة حية وميتة؟ وهل هذه المقصورة من السنة؟ فإن كانت من السنة فلماذا لا تحيى ويعمل بها؟ جزاكم الله خير الجزاء.
لا شك أن المقصورة إذا وضعت على نعش الميتة الأنثى أنه أثر لها، لأنه أحيانا تقدم جنائز من النساء يشاهد الإنسان حجم الميتة تماما ويتبين بذلك مقاطع جسمها، وهذا أمر لا يرغب فيه في الحقيقة. وما يوجد في الحجاز ولا سيما في مكة من وضع المكبة هذه التي تكون على النعش لا شك أنه أثر وأبعد عن رؤية الميتة. أما جسم الأنثى حية أو ميتة فليس بعورة إلا إذا كان عليها ثياب لاصقة بالجسم ضيقة تبين محاجم مقاطع الجسم فإنه لا يجوز لها أن تفعل ذلك. نعم.
ما تقولون وفقكم الله فيما يقوله بعض الأزواج إذا تزوج زوجة أخرى، يقول لزوجته الأولى: أنت بالخيار، تريدين الطلاق أو البقاء مع أولادك، فإذا لم ترد عليه فهل عليه في ذلك حرج؟ وكيف يكون حالها وهي لم تجبه بعد؟
أولا، يؤسفنا كثيرا أن بعض النساء إذا تزوج
زوجهن بزوجة أخرى فعلت أفعالا لا يليق بها من الصراخ والمقاطعة والبغضاء ومطالبة الزوج بالطلاق أو بفراق الجديدة أو ما أشبه ذلك. والذي ينبغي للمرأة أن تهون على نفسها هذا الأمر، لأن هذا الأمر وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن سادات المؤمنين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يومنا هذا. وإذا كان الله تعالى قد أجاز للرجل أن يتزوج إلى أربع فهو أعلم وأحكم وأرحم، فالذي ينبغي للمرأة أن تهون على نفسها هذا الأمر وأن تصبر على ما نالها من المشقة وأن لا تطالب الزوج بشيء. وفي ظني أن الزوج إذا وجد أرضا لينة بالنسبة لزوجته الأولى فسيكون لينا، لكن بعض الزوجات إذا تزوج زوجهن عليهن ألزمنه بما يكره وطالبنه بما يكره، وحينئذ يقول لها أنت بالخيار، إن شئت أن تبقي عند أولادك على ما يحصل مني فأنت صاحبة البيت، وإلا فأنت إذا شئت الطلاق أطلقك. لو قال هذا فليس فيه شيء، لأن هذا هو الواقع. ولما كبرت سودة بنت زمعة إحدى أمهات المؤمنين ورأت من النبي عليه الصلاة والسلام الرغبة عنها صارت ذكية فوهبت يومها لعائشة أم المؤمنين، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، فوهبت يومها لعائشة وبقيت ليس لها قسم، لأنها أسقط حقها من القسم، ولكنها بقيت أما للمؤمنين رضي الله عنه.
ما هو واجبنا تجاه إخواننا المسلمين في يوغوسلافيا؟ وهل من حرب النصارى هنا أن نبعدهم عن بلادنا؟
أما الفقرة من السؤال، الفقرة الثانية من السؤال، فقد تقدم ما يدل عليها أي على جوابها. وأما الفقرة الأولى وهي موقفنا من إخواننا المسلمين في يوغوسلافيا، فالواجب علينا أن نبذل ما نقدر عليه من الدعاء لهم بالنصر، وأن يكبت الله أعداءهم، وأن يهدي الله ولاة أمور المسلمين حتى يقاطعوا كل من أعان من يقاتلهم على قتالهم. المسلمون لو قاطعوا كل أمة من النصارى تساعد الذين يحاربون إخواننا لكان له أثر كبير، ولعرف النصارى وغير النصارى أن المسلمين قوة وأنهم يد واحدة. فموقفنا نحن كشعب من الشعوب أن ندعو الله لهم بالنصر وأن يذل أعداءهم، نسأل الله أن ينصرهم ويذل أعداءهم، وأن نبذل من أموالنا ما ينفعهم، لكن بشرط أن نتأكد من وصوله إليه، لأن هذه المشكلة هي التي تقف عقبة أمام الناس، من يوصل هذه الدراهم إليهم؟ وهل يمكن أن تصل إليهم؟ فإذا وجدنا يدا أمينة توصل المال إليهم فإن بذل المال لهم سواء من الزكاة أو من غير الزكاة لا بأس به. أقول لا بأس به بمعنى أنه ليس حراما بل هو مطلوب، لأن نصرة المؤمنين في أي مكان من الأرض يعتبر نصرة للإسلام. نعم.
فضيلة الشيخ، ما تقولون فيما يفعله بعض الشباب من أبناء المسلمين اليوم في الألبسة التي يرتدونها للرياضة وهي تحمل شعارات لدول كافرة أو لبعض اللاعبين من الكفار أو فيها شعارات تعصب لبعض الفرق الرياضية الكافرة إعجابا بهم، هل هذا من موالاة الكفار أفتونا وفقكم الله.
قد يكون هذا ليس من موالاة الكفار ظاهرا، لكن من فعله فإن في قلبه من تعظيم الكفار ما ينافي الإيمان أو كمال الإيمان. والواجب علينا نحن المسلمين أن نقاطع مثل هذه الألبسة وأن لا نشتريها. وفيما أحل الله لنا من الألبسة شيء كثير، لأننا إذا أخذنا بهذه الألبسة صار فيها عز للكفار، حيث كنا نفتخر أن تكون صورهم أو أسماؤهم ملبوسا لنا، هم يفتخرون بهذا ويرون هذا من إعزازهم وإكرامهم. وثانيا أنهم يسلبون أموالنا بهذه الألبسة، مصانعهم حامية وجيوبنا منفتحة لبذل الدراهم لهم، وهذا خطأ. الآن لو أنك ذهبت إلى بعض البيوت لوجدت المرأة عندها أكثر من 20 ثوبا، كلما ظهرت موضة اشترتها. وكذلك بالنسبة للاعبين، والذي أشير به على إخواننا هؤلاء أن يقاطعوا هذه الألبسة نهائيا، وأن يكتفوا بالألبسة التي تفصل هنا على الطراز الإسلامي الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
يسأل عدد من الأسئلة حول موضوع المستشفيات المخصصة للنساء، هل من بشرى في ذلك؟ وهل من عزم على أن يخصص ذلك للنساء؟ وما حكم بعض المستشفيات الخاصة التي فيها قسم مخصص للنساء ولكنه لا يمنع دخول رجال النظافة إليه؟
أنا أريد من السائل أن يوجه السؤال إلى المسؤولين عن المستشفيات، أما أنا ليس عندي علم من ذلك. وإذا بشروه بهذا الاتجاه الذي يقوله فليبشرنا به وسنعطيه بشارة إن شاء الله. أما بالنسبة للمستشفيات الخاصة التي يكون فيها قسم للنساء ولكن يدخلها رجال النظافة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به، بشرط أن لا يدخل على النساء على وجه الخلوة، بل يكونون في جناح ليس فيه نساء، ثم إذا نظفوه ينتقل النساء إلى هذا الجناح الذي حصل به التنظيف حتى ينظف الجناح الثاني. أو يطلب من أصحاب المستشفيات الخاصة أن يكون المنظفون للجناح الذي فيه النساء من النساء، وما أكثر النساء اللاتي يمكن أن يقومن بهذا العمل.
سائل يقول: إذا كان لدى الإنسان بهيمة مريضة ولا يريد أكلها، فهل من السنة أن يذبحها أو أن يتركها بدون زكاة؟ فقد كثر عند الناس أو شاع أنهم يقولون أرحها بذكاتها.
أما إذا كانت البهيمة للإنسان نفسه فإنها إذا مرضت مرضا لا يرجى برؤه ولا يمكن أن ينتفع بها فيما بعد، فله أن يقتلها، وذلك لأن بقاءها يلحقه إثما بعدم الصرف عليها، وإذا صرف عليها وهي لا يرجى نفعها لا حاضرا ولا مستقبلا صار في الإنفاق عليها ضياع للمال، ونحن منهيون عن إضاعة المال. فإذا قتلها استراح منها ولا حرج عليه في ذلك. أما إذا كانت البهيمة ليست له، مثل أن يمر الإنسان ببهيمة في البر وهي متألمة من المرض، فإنه لا يقتلها، يدعها لله عز وجل، لأن هذا ليس من فعله وليس مسؤولا عن هذه البهيمة.
يقول: أعطاني رجل تلفاز وأحرجني أن أبيعه له وهو معي الآن، ولا أدري ماذا أفعل، هل أبيعه؟ وإذا بعته فهل أكون آثما؟ وهل قيمته حراما؟
التلفاز إذا بعته، وأنا أخاطب السائل، إذا باعه هذا الذي أعطي إياه على من يستعمله استعمالا مباحا، مثل أن يبيعه على بعض الذين يعرضون أفلاما تنفع الناس، فإن هذا لا بأس به. أما إذا باعه على عامة الناس فإنه يأثم بذلك، لأن أكثر الناس يستعملون التلفزيونات في الأشياء المحرمة، ولا شك أن ما يشاهد في التلفزيون منه شيء مباح ومنه شيء نافع ومنه شيء محرم ضار، وأكثر الناس لا يفرق بين هذا وهذا.
نحن مجموعة من، يقول السائل، نحن مجموعة من الشباب جئنا إلى القصيم للعمل والدراسة، وفي كل إجازة أسبوع أو مناسبة نعود إلى أهلنا وبلدنا. فضيلة الشيخ، متى نعتبر مسافرين ويجوز لنا العمل برخص السفر؟ وإذا كنا في القصيم وإذا كنا في بلادنا وعند أهلنا، وهل يجوز لنا إذا اعتبرنا تواجدنا في القصيم سفرا أن نصلي جماعة في السكن ونقصر ولو كنا نسمع الأذان؟ وهل للقصر مدة معينة ومسافة محددة؟
المسافر من أهله إلى بلد آخر يريد الدراسة، هو في الحقيقة من مواطن البلد الأول، أي مواطن في بلده حتى ينوي أنه انتقل منه إلى البلد الثاني واستوطنه. فإذا نوى أنه انتقل من وطنه إلى الوطن الثاني، إلى البلد الثاني واستوطنه، صار رجوعه إلى بلده سفرا. وأما إذا اعتبر البلد الثاني بلد إقامة للحاجة، متى انتهت الحاجة رجع إلى أهله، فإنه مسافر، سواء طالت المدة أم قصرت، وسواء حدد المدة أم لم يحدد، ما دامت إقامته مربوطة بشيء معين، متى انتهى رجع إلى أهله. ولكن إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة فالواجب عليه حضور الجماعة، ولا يحل له أن يتخلف وهو بين المساجد. وما اشتهر عند بعض العامة أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة ولا الجمعة فإنه خلاف الصحيح، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمسافر داخل في المؤمنين بلا شك، فيجب عليه الحضور. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والمسافر المقيم في البلد التي يؤذن فيها سامع للنداء، فعليه أن يحضر. ولا تسقط صلاة الجماعة عن المسافر، فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالمسلمين في السفر في حال القتال، كما قال تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، إلى آخر الآية. نعم، إذا فاتتك الجماعة وصليت وحدك فلك أن تقصر، وعلى هذا فلا يحل لهؤلاء الجماعة أن يصلوا في بيوتهم مع أنهم بين المساجد، بل الواجب أن يصلوا في المسجد. هذا الذي نراه في هذه المسألة. ولكن كثيرا من أهل العلم يقولون إن الإنسان إذا نوى إقامة محددة انقطع السفر بهذه المدة، فمنهم من يقول المدة 4 أيام، ومنهم من يقول المدة 15 يوما، ومنهم من يقول المدة 19 يوما، وهم مختلفون في هذه المسألة على أكثر من 20 قولا. ولكن كل قول ليس عليه دليل فإنه لا عبرة به، فهل النبي عليه الصلاة والسلام حدد للأمة حدا إذا نوى الإنسان الإقامة في هذه المدة فهو مسافر وإن زاد عليها فهو مقيم؟ هذه تحتاج إلى دليل، ولا دليل فيما نعلم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدد المدة، بل كل من بقي في بلد ينتظر حاجته متى انتهت رجع إلى أهله فإنه يعتبر مسافرا غير مقيم، لأن إقامته مقيدة. لو سئل هل أنت مقيم دائما قال أبدا أنا مقيم لحاجة، متى انتهت رجعت إلى بلدي. نعم و انتهى قبل كم ساعة؟ 10:30. والمحدد 10:15. نعم، والآن صارت 10:30، فرزقنا الله زيادة 5 دقائق، نسأل الله أن يجعل فيها الخير والبركة. إيش هذا؟ هاي قصة؟ لا ما فيها شيء. طيب.
سؤال لا بد منه،
وذلك لطمأنة كثير من الإخوة وسد لباب الشائعات. نسأل الشيخ عما كثر من الشائعات والكلام عن الحادثة التي حصلت ليلة الجمعة في هذا الجامع، فما قصة ذلك الرجل وهل هي صحيحة وهل كان له مقصد وما هو تفصيل الأمر؟ هذا لا بد أن يأخذه الإخوة ليبينوه.
الذي حصل ليس كما نسمع عنه. الذي حصل أمر سهل، هو رجل أو شاب كان فيه غيرة وكان قد نقم بعض ما يشاهده في البلاد، وجاء إلى هنا من أجل أن يوصيني بالاتصال بالمسؤولين من أجل إزالة بعض المنكرات. نعم هكذا يقول، ولم يحصل منه شيء أبدا. الرجل بمجرد ما قام إليه الإخوة الطلبة وناقشوه قال أنا ما جئت لشر ولا جئت لسوء، حتى إن بعضهم لما أراد أن يقول للناس وخروا عنه وخروا عنه قال لا 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 تطلبهم. ثم إن والده أتى إلي من بكرة وأخبرني عن حال الرجل، والحقيقة أنني سررت بهذا، أن المسألة ليس وراءها دوافع وإنما هو رجل كأنه فيه شيء من الغيرة الزائدة، نعم، وفيه شيء من خفة العقل فحصل الذي حصل. ولكن الناس تعرفون أنهم يبنون من الحبة قبة. نعم في ناس اتصلوا على يعني بعض أقاربنا وقالوا إنه يعني أنا منقول للرياض. نعم قالوا يا جماعة والآن في بيتي، قالوا لا بس علمونا بي غرفة بالمستشفى سعود ولا غيره. شيء عجيب. يعني في بعض الناس قال عسى ما يصلون عليك صلاة الغائب. نعم فمثل هذه الشائعات لا ينبغي أبدا، الإنسان يجب أن يتثبت. وأنا أطمئنكم أن الأمر يعني عادي ليس وراءه دوافع، وهو شيء يعني قد يقع من بعض الناس بسبب ما عنده من الغيرة والاندفاع، على أن الرجل في الحقيقة طلب أن واجهه وقال خلوا الشيخ كلمني، يقول الشيخ وأنا أرجو أن أكون شيخا في المستقبل، خلوا الشيخ كلمني كلمتين وأنا أخرج ما أبقى هنا، مما يدل على أن الرجل ليس الحامل له على ذلك حقد أو غل أو شيء يعني لا تحمل عقباه. فأنا أطمئنكم بهذا أن الأمر والحمد لله طبيعي، وهو رب نسأل الله أن يشفيه ويعافيه مما أصابه وأن يحمي الجميع بالإيمان والتقوى، إنه جواد كريم.
التي عودنا وفقه الله أن يعطينا إياها، ونسأل الله أن لا يكون في ذلك إحراج، لأن قد تعودنا أن يكون في قبل كل شهر ذي الحجة أن يكون لنا لقاء، وقد جاء أسئلة كثيرة تسأل عن الحج، فلا بد للشيخ من جواب.
نعم والله ما أستطيع، لأن ليلة الأحد كما تعلمون محجوزة في كل الشهر. إذا رأيت أنه سيضايقنا الوقت فيمكن نجعل غير ليلة الأحد. نعم يمكن نجعل غير ليلة الأحد لأجل أن نتكلم عن موضوع الحج، ولا بد أن يكون هذا اللقاء إن شاء الله من بعد 20 من هذا الشهر، وسيعلن عنه في حين إن شاء الله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأيك في النساء اللاتي لا يستطيعن رمي الجمرات، ليس عجزا ولكن خوفا من أن يحدث لهن شيء، ما رأيك في توكيلهن وعدم رميهن؟
الذي أرى أنه لا يجوز التوكيل إلا عند الضرورة، لا يجوز التوكيل في رمي الجمرات إلا عند الضرورة، وذلك لأن رمي الجمرات من شعائر الحج، وقد قال الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. والخوف من الزحام يرتفع برمي الإنسان في الليل، فإن الرمي في الليل جائز وليس فيه بأس، بل قد يكون الرمي في الليل أفضل من الرمي في النهار إذا كان رميه في الليل أخشع لله وأشد طمأنينة واستحضارا للعبادة، فإن الليل حينئذ يكون أفضل. ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفة من أهله في ليلة مزدلفة أن يتقدموا ويرموا، فكان الذين يتقدمون يرمون في الليل متى وصلوا إلى منى. وأما ما ورد من نهيهم عن الرمي حتى تطلع الشمس فإنه ضعيف لا تقوم به حجة، ويدل على أن مراعاة العبادة أولى من مراعاة وقتها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، فأمر بتأخير الصلاة عن أول وقتها مع أنه أفضل، من أجل أن يقوم الإنسان في صلاته وهو مستحضر لها مطمئن فيها.
إذا خرج الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل من غير عذر ورمى بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فماذا عليه؟ إذا خرج الحاج من مزدلفة بعد منتصف الليل من غير عذر ورمى بعد الفجر قبل طلوع الشمس فماذا عليه؟
الذي يظهر من السنة أن الدفع من مزدلفة ليس مقيدا بنصف الليل، إنما هو مقيد بآخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول لغلامها انظر القمر هل غاب، فإذا غاب القمر دفعت من مزدلفة. ومعلوم أن غروب القمر ليلة العاشر لا يكون إلا في نحو ثلثي الليل، يعني إذا لم يبق من الليل إلا الثلث. وتقييد بعض العلماء هذا بالنصف لا ليس عليه دليل، فالصواب أن الحكم مقيد بآخر الليل، فإذا كان آخر الليل فليدفع. ولكن هل يجوز الدفع في آخر الليل لمن له عذر ولمن لا عذر له؟ نقول أما في وقتنا الحاضر فلا شك أن أكثر الناس معذور، لأن الزحام الشديد الذي يكون عند رمي الجمرة في بعد طلوع الشمس يخشى منه، وكم من أناس هلكوا وماتوا بهذا الزحام. فإذا تقدم الإنسان من مزدلفة ورمى إذا وصل إلى منى فلا حرج عليه، لكن الإنسان القوي الأفضل له أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في مزدلفة ولا ينصرف منها إلا إذا أسفر جداً.